طيب كيف يمكن لشركة أسست تعهد المناخ لإنقاذ الكوكب من الانبعاثات أن تبني بالسر محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي وتضخ حوالي 33 مليون طن من الانبعاثات السامة سنوياً؟
هو تناقض صارخ يعني، وهذا بالضبط ما يضعنا أمام تساؤلات كبيرة اليوم.
أهلا بكم جميعاً. في هذا التحليل المعمق للثمن الخفي لثورة التكنولوجيا، نحن اليوم لن نكتفي بالنظر إلى واجهة العرض البراقة.
صحيح، بل سنغوص في تقرير تيكن مورنينغ الصادر في أغسطس 2026.
بالضبط، مهمتنا هنا هي كشف الخيوط الخفية التي تربط بين طفرات الذكاء الاصطناعي وأسواق العملات المشفرة وحتى الانهيارات الأمنية. يعني دعونا نفكر في صناعة التكنولوجيا اليوم وكأنها سيارة رياضية فائقة السرعة.
تشبيه مثير للاهتمام، كيف ذلك؟
شوف، الجميع يقف على الرصيف منبهران بتصميمها الانسيابي وسرعتها المذهلة بفضل الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، لكن لا أحد ينظر إلى سحابة الدخان الكثيفة التي تخلفها وراءها،
أو حتى إلى الميكانيكيين الذين يتم التخلي عنهم ورميهم خارج السيارة لتخفيف الوزن أثناء السباق.
100%، وهذا ما سنناقشه اليوم.
المشكلة أننا اعتدنا قراءة هذه الأخبار كجزر منعزلة، يعني نقرأ خبر البيئة في صفحة وخبر التصريحات في مكان آخر واختراق أمني في قسم التقنية، لكن عندما نجمعها معا
تظهر الصورة الكاملة.
أيوة، يظهر لنا أن هذا كله محرك واحد ضخم. السرعة المجنونة للذكاء الاصطناعي تفرض متطلبات طاقة شبه مستحيلة، وهذا يبرر التخلي عن الوعود البيئية.
والسباق التجاري يبرر التخلي عن البشر لصالح الأتمتة، والأموال المتوفرة تذهب لأسواق أخرى. طيب، دعنا نبدأ بهذه الفاتورة البيئية الصادمة.
تفضل.
التقرير يكشف أن شركة أمازون بالتعاون مع شركة باسيفيكو إنرجي تبني محطة طاقة هائلة في مقاطعة بيكوس بولاية تكساس.
محطة تعمل بالغاز الطبيعي، صحيح؟
إيه، والمصيبة هنا هي الأرقام. القدرة المستهدفة هي 7.65 جيجا وات، وكل هذا مخصص بالكامل لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل نظام كيو وكود ويسبر.
رقم مهول فعلاً.
و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. لكي نضع هذا في منظوره الصحيح للمستمعين، أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في أمريكا بأكملها تصدر ما بين 20 إلى 25 مليون طن.
يعني أمازون تتجاوز أسوأ محطات الفحم تلوثاً.
بالضبط، أمازون التي كانت تتصدر مشهد الالتزام بصاف انبعاثات صفرياً بحلول 2040. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. الموقف هنا يشبه شخصاً يلقي محاضرات يومية أمام الجميع عن نظامه الغذائي النباتي الصارم،
وفي نفس الوقت يبني مخبزاً ومصلخاً سرياً في قبو منزله.
أيوة، كيف تبرر أمازون هذا التناقض الصارخ؟ لماذا لا ينتظرون تطور شبكات الطاقة النظيفة بدلاً من الغاز الطبيعي؟
ما يثير الاهتمام هنا هو السبب الفعلي والتقني خلف هذا القرار، الآلية التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي، وتحديداً النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 وغيرها.
تقصدين أنها تستهلك طاقة أكثر من التطبيقات العادية؟
أضعافاً مضاعفة. هذه النماذج لا تعمل مثل تطبيق عادي على هاتفك تفتحه وتغلقه، إنها تتطلب ما يعرف في هندسة الطاقة بالحمل الأساسي.
فهمت، يعني طاقة مستمرة لا تنقطع.
بالضبط، عندما يتم تدريب نموذج ضخم أو عندما يرسل ملايين المستخدمين طلبات في نفس الثانية، الخوادم يجب أن تعمل بأقصى طاقتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
طيب، وما المشكلة في استخدام الطاقة الشمسية أو الرياح لهذا الغرض؟
المشكلة أن مصادر الطاقة المتجددة غير مستقرة حالياً، يعني الشمس تغيب والرياح قد تهدأ، مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها أن تتوقف لثانية واحدة،
لأن أي انقطاع يعني انهيار عمليات حسابية ضخمة.
صحيح، وتكلفة ملايين الدولارات. لذا الغاز الطبيعي رغم تكلفته البيئية الباهظة هو الخيار العملي الوحيد على المدى القصير لتوفير تدفق ثابت ومستمر للطاقة.
الجوع الذي لا يهدأ للطاقة تقوده الحاجة إلى توسيع الإمكانيات بسرعة، وهذا يقودنا مباشرة إلى الخطوة التالية التي اتخذتها شركة رائدة أخرى.
تقصد استحواذ أوبن إي آي؟
إيه، أوبن إي آي استحوذت للتو على شركة نيكست سلايد، وهي شركة أسسها أحمد بشري مبتكر أداة كانفاس الشهيرة.
نعم، تقنيتهم لفتت الأنظار مؤخراً.
الأداة تهدف إلى تحويل المطالبات النصية والملاحظات البسيطة إلى عروض تقديمية كاملة وقابلة للتعديل. والآن التقرير يقول إن فريق نيكست سلايد بالكامل انضم لتطوير شات جي بي تي،
مما يعني أننا قريباً سنرى ميزة إنشاء عروض تقديمية احترافية من 20 شريحة بضغطة زر واحدة من داخل المنصة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني هل أصبحت استراتيجية شركات الذكاء الاصطناعية الكبرى تعتمد على ابتلاع الفرق الصغيرة ذات الخبرات المحددة؟
بدلاً من الابتكار الداخلي من الصفر؟
بالضبط، أذا يخلق هذا احتكاراً خطيراً للأدوات البصرية؟ يعني كل شيء سيكون تحت مظلة شركة واحدة.
شوف، هذا الاستحواذ يمثل قفزة نوعية لشات جي بي تي. هم يريدون تحويله من مجرد مولد نصوص وأكواد إلى منصة التواصل بصري شاملة.
لكن لماذا يشترون الشركة بأكملها؟
لأن شراء فرق جاهزة يختصر الزمن بشكل هائل. في سباق التكنولوجيا اليوم، الزمن هو العملة الأغلى. أنت تشتري فريقاً لديه تناغم ومنتجاً شبه جاهز، بدلاً من قضاء سنوات في البحث والتطوير.
أداة واحدة تتحتم في كل شيء ننتجه. في خضم هذا الاندفاع السريع لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي وجمع بياناتنا، يتم أحياناً تجاهل الأساسيات، أليس كذلك؟
100%، السرعة غالباً ما تأتي على حساب الأمان،
وهذا يترك أبواباً خلفية خطيرة مفتوحة، وهو بالضبط ما حدث في أزمة الأمان الأخيرة مع أداة ميتابيس.
نعم، ثغرة ميتابيس كانت كارثية بكل المقاييس.
التقرير يوضح أنها ثغرة خطيرة جداً من نوع زيرو داي، وحصلت على تقييم 10.0 من 10،
وهو أعلى تقييم خطورة ممكن في عالم الأمن السيبراني.
صحيح، وضربت الأداء وأثرت على عملاء شركات مثل فريمورك وتالي في 3 أغسطس. لكن التفاصيل هي التي تصيبني بالجنون. الهجوم هو عبارة عن حقن SQL سمح للمهاجمين بالوصول كمسؤول للنظام
من خلال نقطة النهاية أو الرابط المخصص لإعادة كلمة المرور، صحيح؟
إيه، رابط الـ ABI الخاص بإعادة تعيين الباسورد، ودون أي مصادقة مسبقة تم تسريب أسماء وعناوين وأرقام هواتف ورسائل بريد إلكتروني. الحمد لله أنه لم تكشف بيانات الدفع،
لكن هذا لا يقلل من حجم الكارثة.
يعني لدي اعتراض واضح هنا، كيف يمكن في عام 2026 أن تتغرض أداة ذكاء أعماء شهيرة لثغرة بديهية مثل حقن الـ SQL؟ لا تتطلب حتى كلمة مرور.
هو أمر محبط للمتخصصين. نعم،
الأمر يشبه تركيب نظام أمان متطور بالليزر في المنزل لحماية الخزنة، ثم ترك البام الأمامي منزوعا من مفصلاته بالكامل.
التشبيه دقيق جدا. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي تحدثنا عنها، السرعة في نشر البرمجيات وتحديثها للحاق بسباق التكنولوجيا غالبا ما تتفوق على التدقيق الأمني.
يعني يطلقون المنتج أولا ثم يفكرون في حمايته لاحقا.
بالضبط. وبالنسبة لموضوع بيانات الدفع التي لم تسرب، المشكلة أن تسريب الأسماء الحقيقية والعناوين والهواتف يفتح باباً خطيراً لشيء يسمى الهندسة الاجتماعية.
رسائل التصيد الاحتيالي؟
نعم، ولكن رسائل دقيقة جداً. المهاجم يمكنه تصميم رسالة تبدو شرعية تماماً، تتضمن اسمك وعنوانك الفعلي، ويخدعك لتسليم بياناتك المالية بنفسك.
شيء مرعب فعلا.
هذا يبرز بشكل كبير أهمية المصادقة الثنائية أو 2FA كخط دفاع أساسي لا غنى عنه اليوم.
طيب، تتبع هؤلاء القراصنة الذين يستغلون هذه الثغرات كان دائما فوضويا وصعبا مثل الثغرات نفسها، وهو ما دفع عملاقا تقنيا آخر لتغيير قواعد اللعبة لتنظيم هذه الفوضى.
تقصد الخطوة الجديدة من جوجل؟
نعم، مجموعة استخبارات التهديدات في جوجل قررت التخلي تماماً عن نظام التسمية القديم للمجموعات المخترقة.
أخيراً، النظام القديم كان يسبب ارتباكاً هائلاً للجميع.
صحيح، الأسماء القديمة مثل APT1 و APT41 كانت غير مفهومة، والأسوأ أن مجموعة روسية واحدة مثلاً كان لها أسماء متعددة مثل فودو بير وغيرها.
التقرير يوضح أن النظام الجديد لجوجل أبسط بكثير ويتكون من كلمتين فقط.
إيه، كلمة عشوائية مميزة تليها كلمة تشير لبلد المنشأ، يعني على سبيل المثال استخدموا كلمة كاسل أو قلعة للصين،
وكلمة آيون لإيران،
ونبتون لكوريا الشمالية، وريليك لروسيا، وحتى كوميت للمجرمين الماليين غير التابعين لحكومات. إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا التغيير،
لحظة، فقط لأعطي تشبيها للمستمعين، تخيل محاولة القبض على مجرم يمتلك 20 اسما مستعارا مختلفا في كل مدينة يذهب إليها. وما فعلته جوجل التو هو إصدار بطاقة هوية عالمية موحدة ومبسطة للجميع.
تشبيه ممتاز.
سؤالي لك، هل هذا مجرد تغيير تجميلي أم أن له تأثيرا حقيقيا على الأرض؟
هو تأثير حقيقي ومهم جدا، وبالمناسبة نحن هنا نلتزم الحياد التام، لا نتبنى أي موقف سياسي تجاه الدول المذكورة، نحن فقط ننقل الأسماء وبلدان المنشأ كما وردت في نظام جوجل.
بالتأكيد، نحن نستعرض التقرير التقني فقط.
الأهمية العملية لهذا النظام لفرق تكنولوجيا المعلومات والباحثين الأمنيين لا تقدر بثمن. هو يوفر الشفافية والبساطة وينهي التحيز أو الارتباك عند تتبع التهديدات العالمية.
يعني عندما يصدر تحذير، الجميع يعرف من هو المهاجم دون الحاجة لفك رموز الأسماء.
بالضبط، لغة واحدة موحدة في مجتمع الأمن السيبراني.
طيب، بينما تحاول شركات مثل جوجل جلب النظام والشفافية إلى عالم الأمن السيبراني، نجد أن شركات أخرى تخلق فوضى من نوع آخر في حياة موظفيها باسم إعادة الهيكلة وتقليل التكاليف.
التسريحات في قطاع الألعاب موضوع مؤلم.
مؤلم جدا. التكلفة البشرية لإعادة هيكلة التكنولوجيا باهظة. التقرير يشير إلى أن شركة مايكروسوفت وقسم إكس بوكس قامت بتصريح حوالي 316 مطورا من استوديو إيد سوفتوير العريق،
الاستوديو الذي صنع ألعابا أسطورية مثل دوم وكويك.
نتحدث عن الاستغناء عن نصف الاستوديو تقريبا، 96 موظفا في تكساس و40 يعملون عن بعد، كل هذا كجزء من خطة أكبر لتصريح 3200 موظف.
التصريحات التي تلت هذا القرار كانت قوية جدا.
نعم، كريس هايز وهو المبرمج الرئيسي صرح بغضب شديد أن إدارة إكس بوكس لا تفهم الفن ولا تفهم الألعاب.
وفي المقابل مارتي ستراتن المخرج الإبداعي نفى ادعاءات التدمير الكامل للاستوديو،
وأكد أن العمل مستمر على لعبة دوم ذا دارك ايجز.
مستمر ولكن بصعوبة بالغة، ونحن هنا نعرض وجهة نظر الإدارة التي تحاول خفض النفقات ووجهة نظر المطورين الذين يشعرون بالخيانة.
هذا يطرح سؤالا مهما حول طبيعة صناعة التكنولوجيا ككل.
من الصعب جدا.
ألا يدمر هذا الثقافة التراكمية للفريق؟ كأنك تطرد نصف عازفي أوركسترا متمرسين وتتوقع نفس الجودة؟
الصراع الأبدي في صناعة التكنولوجيا هو بين الربحية قصيرة الأجل التي ترضي المستثمرين اليوم وقيمة المواهب البشرية طويلة الأجل التي تصنع المنتجات العظيمة غدا.
والخبرة لا تشترى بالمال فجأة.
صحيح، الخبرة المتراكمة لدى فريق عمل مع بعضه لسنوات لا يمكن تعويضها بالمال أو بالتكنولوجيا أو بالذكاء الاصطناعي وحده. هناك أسرار مهنة وحلول إبداعية تضيع مع كل موظف يغادر.
والمفارقة المثيرة للاهتمام هنا أنه في الوقت الذي تسرح فيه الشركات الآلاف من البشر بحجة توفير النفقات، نرى سيولة نقدية هائلة بمليارات الدولارات تتدفق في الجانب الآخر،
تعود لقطاعات تقنية أخرى وتحديداً الأسواق المالية الرقمية.
بالضبط، تقرير تيكن مورنينج يذكر أن أكثر من مليار دولار تدفقت إلى صناديق الاستثمار المتداولة أو ما يعرف بصناديق ETF للبيتكوين والإيثيريوم في أسبوع واحد فقط،
وهذا يعتبر أفضل أداء لهذه الصناديق منذ أبريل الماضي.
وصندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك وحده استحوذ على 80% من هذه التدفقات، يعني حوالي 479 مليون دولار. والبيتكوين يتداول حول 65 ألف دولار، والإيثيريوم حول 1800 دولار.
هذا يشير بوضوح إلى عودة ثقة المستثمرين المؤسسيين بعد ركود فترة الصيف.
طيب، سؤال قد يتبادر لذهن المستمعين، لماذا يجب أن يهتم أي شخص غير مهتم بالبورصة بهذه الأرقام؟ ولماذا بعد انهيارات الصيف تقرر المؤسسات الكبرى فجأة ضخ مليار دولار في العملات المشفرة عبر صناديق الاستثمار بالتحديد وليس بشراء العملات مباشرة؟
سؤال ممتاز. السبب في اختيار صناديق الـ ETF هو أنها توفر ملاذاً آمناً ومنظماً تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الـ SEC.
يعني لا يحتاجون لفتح محافظ رقمية بأنفسهم؟
بالضبط، المؤسسات الكبيرة تخشى مخاطر اختراق المحافظ وإدارة المفاتيح الخاصة، وصندوق الـ ETF يحميهم من كل هذا الصداع التكنولوجي ويسمح لهم بالاستفادة من الأرباح.
وكيف يرتبط هذا بصورتنا الشاملة اليوم؟
الأموال التي تتدفق هنا هي التي تمول لاحقاً بشكل غير مباشر مراكز البيانات الضخمة التي تبنيها أمازون.
فهمت.
وهي نفس الأموال التي تغذي ابتكارات واستحواذات OpenAI، النظام التقني بأكمله، عبارة عن دائرة مالية مترابطة بشدة. المستثمرون المؤسسيون يضخون الأموال في الأصول الرقمية، والشركات التقنية تستخدم هذه السيولة للنمو والاستحواذ،
حتى لو كان ذلك على حساب تسريح البشر أو حرق الغاز الطبيعي.
للأسف نعم، كل شيء مترابط.
كانت رحلة دسمة ومعقدة فعلا. قدمنا لكم اليوم تلخيصا سريعا لرحلة معرفية متشعبة. بدأنا من مدخنة أمازون الضخمة في تكساس،
ومررنا بالتوسع السريع والمقلق لشركة OpenAI،
وناقشنا هشاشة الأمان في أداة ميتابيس، ثم نظام جوجل الجديد لتنظيم أسماء التهديدات،
وصولاً إلى التسريحات المؤلمة في إكس بوكس والمليارات المتدفقة في سوق العملات المشفرة.
رسالتنا اليوم للمستمعين هي أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة نستخدمها في هواتفنا، بل هي نظام بيئي معقد له تكلفة مادية وبشرية تدفع كل يوم.
وقبل أن ننهي النقاش، أود أن أترك المستمعين مع فكرة جديدة للتأمل لم نتطرق لها بشكل مباشر اليوم.
تفضلي.
إذا استمرت الأموال المؤسسية في التدفق لدعم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستقلة، والتي كما رأينا تتطلب طاقة بيئية هائلة وتستغني تدريجيا عن المواهب البشرية،
فماذا سيحدث بعد ذلك؟
ماذا سيحدث عندما نصل إلى الحد الأقصى للبنية التحتية المادية؟ هل سيكون الانهيار القادم في عالم التكنولوجيا بسبب نقص الابتكار؟ أم بسبب نفاذ الموارد الأساسية كطاقة الكهرباء؟ أو الأسوأ، فقدان الثقة البشرية بالكامل في هذا النظام؟
هذا تساؤل مخيف ولكنه ضروري جداً. يعني هل سنتوقف لأننا لم نعد قادرين على ابتكار المزيد، أم لأن الكابلات احترقت ولم يعد هناك بشر لإصلاحها؟
بالضبط.
ندعوكم للتفكير في هذه الروابط المعقدة في المرة القادمة التي تقرؤون فيها خبراً تقنياً عابراً، أو تستخدمون آلة ذكاء اصطلاعي بسيطة لتلخيص نص. كل نقرة لها ثمن في مكان ما حول العالم. شكراً لكم على الاستماع لهذا التحليل المعمق، ونتمنى لكم يوما سعيدا، ولنا لقاء قريب.